إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الداخل إلى المسجد النبوي يرى في هذا المسجد بناء صغيرا جدا يسميه العرب حفش، هو أصغر مقاس في الحجرات، أصغر حجرة يمكن أن تراها، لا تتسع إلا لشخص واحد. هذا الحفش، هذه الحجرة الصغيرة كانت تسكنها امرأة سوداء كانت تأوي إليها، امرأة غريبة على المدينة، تسكن في هذه الحجرة الصغيرة في المسجد النبوي وتثوب إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بيت عائشة، تذهب إلى هناك تتآنس مع عائشة، تجد عند عائشة أنسها ورجع الحديث معها، تجد في بيت عائشة مأوى نفسي أن يحتويها بيت عائشة وأنس عائشة. لكن لفت نظر عائشة إن هذه المرأة قلما تأتي عائشة وتجلس معها إلا إذا أرادت أن تقوم أنشدت بيتا من الشعر، بيت من الشعر حافظته تقوله كلما انتهى المجلس وختمت المجلس وأرادت أن تقوم هاضت نفسها وباحت بهذا البيت، كلما أرادت أن تقوم قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قارته مرة قارته مرتين، فلفت نظر عائشة كثرة تردادها لهذا البيت. جاء يوم الأيام وسألتها: ما قصة هذا البيت؟ وما يوم الوشاح؟ وما أعاجيب ربنا التي رأيتيها؟ أخبرينا بها، قصي علي الخبر. وكأنما فتحت عائشة بابا في قلب هذه المرأة السوداء لتبوح بخبرها وتقص قصتها وتروي أعاجيبها التي رأتها وأثرت في وجدانها حتى أصبحت تتذكرها في كل مجلس. فما أعاجيب هذه المرأة وما حكايتها التي حكتها على عائشة؟ كان من خبر هذه المرأة أنها كانت أمة لحي من أحياء العرب فأعتقوها، وكعادة بعض الإماء وبعض العبيد إذا أعتقت لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، تبقى حيث هي، يعني ما يتغير حالها ما بين العتق، ما بين حالها قبل العتق وبعده، لأنها ألفت نمط من الحياة ونمط من المعيشة يصعب عليها تغييره، فبقيت عنده. كان عند هذا الحي فتاة كانت تجلى، يعني تهيأ لعرسها، وكان من زينة عرسها وشاح، يعني حزام من سيور من الجلد ملونة، كان هذا الوشاح لونه أحمر. فدخلت هذه الفتاة التي تهيأ لعرسها، دخلت إلى مغتسلها لتغتسل وتتهيأ لعرسها، وخلعت الوشاح ووضعته فوق المغتسل. أثناء ما الفتاة العروس هذه مشغولة باغتسالها والوشاح فوق المغتسل، كانت هناك حديات حدأة تطير تترقب تبحث عن لحم تخطفه، فرأت حمرة الوشاح فظنته لحما فسقطت عليه وانتزعته طارت به. فلما انتهت العروس من اغتسالها وخرجت تريد وشاحها لم تجد، فهي فتاة صغيرة وفي حال ابتهاج بالعرس وفرحة بالوشاح، لم تجده صاحت وبكت وأعولت: سرق وشاحي، وشاحي وضعته هنا وسرق. لأن ما يخطر على بالهم أن الوشاح طار، خطر على بالها أنه سرق. فمن يظن أنه سرق؟ وجدوا أقرب متهم للسرقة هذه المرأة الأم السوداء، فاستدعوها للتحقيق وجعلوا يضربونها: أين الوشاح؟ أخرجي الوشاح، الوشاح عندك، ما سرقه إلا أنت، أنت اللي أخذت الوشاح. فكانت تصيح بهم: ليس معي، ليس عندي، ما أخذته، والله ما أخذته. تحلف لهم، تقسم لهم، تبكي بين أيديهم، تتضرع إليهم، ما في فايدة. وجعلوا يفتشونها حتى فتشوا المناطق الحساسة، موضع العفة منها. فكربت الفتاة، انبهتت، كربت هذه المرأة، انبهتت هذا البهتان وظلمت هذا الظلم، وهذا يضربها وهذا يشتمها وهذا يبهتها، كربت كربا. فلم تكن لها نسب تنتسب إليه، ولم يكن لها قرابة تستدعيهم، ولم يكن لها حتى سيد تستنصر به. كانت امرأة في غاية الضعف، منقطعة بها كل الحبال، فلم تجد من تدعوه إلا ربها الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، إلا ربها الذي يغيث الملهوف ويكشف السوء. فجعلت تنادي ربها: ربه ربه ربه. انقطعت الأسباب، ليس هناك من تستنصر به، ليس هناك من تستغيث به، لا قريب ولا قرابة ولا سيد. كانت حالها حال الاضطرار التام، الاضطرار التام، وهي تنادي ربها. وإذا بربك الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، يسمع نداءها ويغيث لهفتها بلطف خفي منه جل وعز. إذا بالحديات تأتي كأنها مرسلة، كأنها مرسلة إلى هذه الفتاة، تأتي فتطوف عليهم، والوشاح يتدلى منها من منقارها، حتى إذا توسطت عليهم ألقت الوشاح عليهم. فلما سقطت الوشاح، سقط الوشاح بينهم، ظهرت الحقيقة وتجلى الأمر وتبينت المظلمة وفرجت الكربة وأغيثت اللهفة، وصاحت الفتاة صيحة المكروب وقد فرج كربه وأغيثت لهفته. قالت لهم: هذا الوشاح، هذا الذي اتهمتموني به، والله يعلم أني بريئة. ظهرت براءتها وكشفت مظلمتها، لكن هذه الدار التي ظلمت فيها هذا الظلم وبهتت فيها هذا البهتان لم تعد لائقة أن تستأنف فيها الحياة بعد ذلك. وأحست هذه الفتاة من هذا الموقف أنه لم تنصرها الآلهة التي تدعى ولا الأصنام التي تعبد، وأن الذي أغاثها هو الرب الذي دعته فاستجاب. ولذلك هاجرت إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة له، وسكنت في هذا الحفش، وجعلت تثوب إلى بيت عائشة تحكي حكايتها. الشيء العجيب أن هذه الفتاة عندما سكنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد أن تكون زيادة، لا وظيفة لها، وإنما وظفت خبرتها التي هي أيام العبودية، التي هي الخدمة والتنظيف، وظفتها في خدمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تلتقط القذات وتقم المسجد وتهيئ هذا المسجد ليكون لائقا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المسلمين له. فكان الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرى مسجدا نظيفا طاهرا ليس فيه قذات ولا تقع العين منه على قدر. ثم فقد النبي المرأة، فقد الأمة السوداء، وربما يكون سبب فقدها غيابها عن بيت عائشة، وربما يكون غياب أثرها اللي هو خدمتها للمسجد. وإذا بالنبي يسأل أصحابه: أين المرأة صاحبة الحفش التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. وإذا بالنبي يجيب باهتمام قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف ما أخبرتموني بموتها والصلاة عليها؟ قالوا: يا رسول الله كان الليل وكانت الظلمة فلم نشأ أن نخبرك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليتكم أخبرتموني، وإنما قال: دلوني على قبرها، اذهبوا بالآن إلى قبرها. وإذا بسيد الثقلين يذهب إلى البقيع يتخلل القبور ليقف على قبر أمة سوداء فيصلي عليها هو وأصحابه. فلما فرغ من صلاته قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الذي لم يكن أحد في حياته مهمش، ولا أحد من أصحابه درجة ثانية، ولا أحد لا شأن له أو لا يؤبه له، فيذهب إلى قبر هذه الأمة السوداء ليصلي عليها، لأن الصلاة عليها فاتت لا حيث لم يؤذن بها. هذه القصة حافلة بالدلالات والمعاني، لعلك يا أبا المنذر تفتح بعض نوافذها.
الحقيقة لما أتخيل هذه المرأة لو لم تتهم بهذه التهمة كيف سيكون مصيرها؟ ستبقى في بلدها وسيستمر أيامها حتى يتوفاها الله سبحانه وتعالى على الكفر. وإنما حصلت هذه المعاناة وهذه الأزمة ليكتب الله فلاحها إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق الصلاة عليها فقط، وإنما يستدركها استدراكا ويذهب إلى قبرها خصيصا ليصلي عليها. وهذا يكشف معنى موجود في القرآن الكريم. لما نأتي لبعض البشائر والبشائر المهمة كأنها لا تأتي إلا ملفعة بثوب من الشدة، لما تأتي متنكرة وفي ثوب من الشدة. في إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فجاءته البشرى على شكل من الروع وعلى شكل من الخوف. وكذلك لوط عليه السلام، وهذا قال: وهذا يوم
عصيب،
هذا يوم عصيب، مع أن هذا اليوم هو يوم نجاته ونجاة قومه وهلاك أعدائه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في حياته بشرى أعظم من بشرى الرسالة والنبوة. ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنه يذهب إلى خديجة ويقول: زملوني، ويقول: دثروني،
لقد خفت على نفسي،
لقد خفت على نفسي، وهي أعظم بشارة. ومريم عليها السلام لما: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وهي أعظم ما يكون من بشارة أن تكون أم لعيسى عليه السلام وتكون الصديقة وتكون يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل تجد إنها قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ إذا أن الإنسان عرضت له أزمة وعرضت له محنة أن لا يستسلم لها، وأن يفتش وراءها عن الحكمة وعن الفرج وعن التوفيق وعن التيسير. وفي قصة الخضر عليه السلام أهل السفينة لا شك أنهم انزعجوا من خرقها ولا يدرون أن نجاتهم من عند الملك الظالم هو بسبب هذا الشيء الذي انزعجوا منه. ففي كل محنة منحة وفي كل أزمة فرج بإذن الله إذا نحن نظرنا إليها بهذا الفأل والأمل والثقة الحسنة بالله سبحانه وتعالى.
ممكن نلحظ القصة مليئة بالعبر كما ذكر الشيخ عبد الوهاب. مسألة الصلاة على الميت، الصحابة صلوا عليها رضي الله عنهم، أدوا هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن قبرها وذهب وصلى عليه، صلى عليه على قبرها، صلى عليها. حقيقة قد يكون الصلاة على الميت أمر معتاد عندنا، والمعتاد المألوف أحيانا تذهب معانيه وتذهب بهجته، لكن لما تفكر بأبعاد أنه لما نودع أحدا كيف نقدمه، نقدم هذا الجسد المسجل الذي أصبح جثة هامدة ولم يعد يسمى باسمه وإنما يسمى جنازة، ثم نستقبل القبلة ونكبر ونقرأ القرآن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو لهذا الميت، هي حالة وداع توحي بأن الموت هنا ليس فناء، ليس عدما، ليس نهاية، وإنما هو انتقال إلى مرحلة أخرى وتوديع، والتوديع هنا يتم من خلال أداء شعيرة ربانية نتوجه فيها إلى الله تعالى للراحلين بالدعاء والتضرع والإيمان.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.